نار الجحيم الحاطمة لي خمسة.
الثامنة مساء، هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. فيما يلي يقدم لكم الآن أنا خالد العبد الله نشرة خبرية مفصلة، والبداية مع العناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يؤكد أن إيران وكازاخستان تتفقان على اعتبار التواجد الأجنبي مزعزعا لأمن المنطقة. استشهاد عامل فلسطيني برصاص جنود الاحتلال قرب جدار الفصل العنصري شمال الضفة المحتلة. وتظاهرات حاشدة في تونس تطالب بمقاطعة الاستفتاء المزمع في تموز القادم حول تغيير الدستور. أسعد المساء أيها الأحبة، وإليكم تفاصيل النشرة. أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن كازاخستان تشاطر إيران في عدة قضايا، أبرزها أن وجود الأجانب داخل المنطقة لا يصنع الأمن بل سيفاقم المشاكل سوءا. رئيسي وفي مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الكازاخي قاسم جومار توكايف بطهران أكد عزم إيران لارتقاء بمستوى علاقات البلدين مع نور سلطان، خصوصا داخل المنظمات الإقليمية كمنظمة شنغهاي واتحاد أوراسيا. ولفت الرئيس إلى تمتع البلدين بإمكانات هائلة، معتبرا مذكرة التفاهم المبرمة بينهما مؤشرا على إرادة الجانبين للارتقاء بمستوى التعاون. بدوره أشاد توكايف بالعلاقات العميقة للطرفين، منوها بزيادة حجم التجارة بينهما بنسبة 50% خلال الأشهر الأخيرة. اعتبر رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية نقل ملف إيران النووي إلى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الاختبار الأخير للأعداء. وأكد محمد إسلامي أن المجتمع الدولي يعي تماما امتلاك طهران 3% فقط من الإمكانات النووية العالمية، مبديا استغرابه من إجراء 25% من عمليات التفتيش في منشآتها الذرية. وشدد إسلامي على أن أي إجراء ضد الجانب الإيراني يندرج ضمن أساليب الضغوط النفسية والسياسية القصوى على الشعب، مطالبا بإخضاع الدول التي تثير الضجة حول إيران إلى تفتيش مؤسساتها النووية دون استثناء. شدد الخبير العسكري العراقي عدنان الكناني على ضرورة تسليح الجيش بما يتلائم مع تسليح القوات التركية من أجل ردعها وإيقاف هجماتها، لافتا إلى أن المخابرات التركية لعبت دورا في استمرار الأزمة السياسية من أجل عدم لفت الانتباه على ما تقوم به قواتها في شمال العراق. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وفانا بالمزيد عن هذا الموضوع وأبرز المستجدات على الساحة العراقية في هذا التقرير.
طالب خبراء عراقيون بتقوية الجيش العراقي لمواجهة الاعتداءات التركية المتكررة، فيما طالب قادة جهاديون بمنع قوافل التجارة التركية من الحركة داخل العراق ردا على جرائم تركيا. وشدد الخبير العسكري العميد المتقاعد عدنان الكناني على ضرورة تسليح الجيش بما يتلائم مع تسليح القوات التركية من أجل ردعها وإيقاف هجماتها، لافتا إلى أن المخابرات التركية لعبت دورا في إدامة الأزمة السياسية في العراق من أجل عدم لفت الانتباه على ما تقوم به حكومتها في شمال البلاد. وأضاف الكناني إن تركيا تواصل العبث بأمن العراق من دون أي رادع على الرغم من وجود أصوات وطنية معترضة. ولدى تركيا كما أكد الكناني أطراف داخل العملية السياسية والسلطة التشريعية تعمل على تنفيذ مشروعها في العراق والتستر على ما تقوم به، بسياق آخر، تصاعد الخلاف النفطي بين الحكومة الاتحادية والمحلية في أربيل على خلفية تأسيس أربيل لشركتين نفطيتين للتنقيب واستخراج النفط في المحافظات الشمالية، قائلة أنها عرضت الفكرة وناقشتها مع الحكومة الاتحادية في بغداد في الآونة الأخيرة. وزارة النفط العراقية أبلغت المقاولين الدوليين الرئيسيين بالتعهد بعدم العمل في المشاريع بمنطقة كردستان، وتم منح الشركات مهلة 3 أشهر لإنهاء العقود أو المشاريع القائمة في قطاع النفط في كردستان وإلا أدرجت في القائمة السوداء. وكان حكم للمحكمة الاتحادية في شباط اعتبر الأسس القانونية لقطاع النفط والغاز في كردستان غير دستورية. وغدا ستنظر المحكمة التجارية بدعوى رفعتها وزارة النفط، وتم استدعاء 7 شركات تعمل هناك، إلا أن جلسة المحكمة تأجلت مرتين لأن بعض ممثلي شركات النفط الدولية لم يكن لديهم توكيل رسمي لتمثيل هذه الشركات قانونيا. وتستخدم وزارة النفط العراقية شركتي محاماة المساعدة في السيطرة على قطاع النفط في منطقة كردستان شمال العراق. على صعيد آخر، أنشد طلاب وأطفال عراقيون وإيرانيون مقيمون بالعراق نشيد سلام فرمنده الذي ذاع صيته في العديد من دول العالم في موقع استشهاد الحاج قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس قرب مطار بغداد الدولي، وحمل التلامذة صور الشهيدين سليماني والمهندس حين قراءتهم للنشيد. وشهدت عدة مدن عراقية قراءة نشيد تحية أيها القائد الذي يخاطب الإمام المهدي المنتظر بالكثير من الاهتمام والإقبال خلال الأشهر الأخيرة، وتمت قراءته من قبل العديد من المجموعات خاصة الأطفال والناشئة في كربلاء المقدسة ومن ثم في معرض بغداد الدولي لكتب الأطفال، كما تم قراءته بحضور آلاف الأطفال في الملعب الرئيسي في المدينة الرياضية بالبصرة وعدد من أقضيتها. لإذاعة طهران، محمد سعيد، بغداد.
استشهد عامل فلسطيني برصاص جند الاحتلال قرب جدار الفصل العنصري بقرقيلية شمالية الضفة الغربية. واعترف جيش الاحتلال بإطلاق النار على العامل قرب بوابة جلجوليا بجدار الفصل العنصري بزعم محاولته تخريب الجدار. إلى ذلك أصيب عدد من العمال الفلسطينيين بالرصاص والاختناق إثر اعتداء لقوات الاحتلال قرب مدينتي الخليل وضو الكرم، كما شنت هذه القوات حملة اعتقالات ألقت خلالها القبض على 18 عاملا فلسطينيا في الضفة الغربية، بينهم 13 في بلدة برطعة وحدها. شددت حركة حماس والجهاد الإسلامي على تصعيد الأنشطة المقاومة والثورية في الضفة الغربية لردع الكيان الصهيوني والمستوطني. بيان للحركتين أكد مضاعفة الجهود لحماية الفلسطينيين من الإجرام الصهيوني، داعيا لتوحيد الشعب وقواه الوطنية مع استمرار المقاومة بكافة أشكالها حتى انتزاع حقوق الفلسطينيين كاملة، خاصة التحرير والعودة. شهدت شوارع العاصمة تونس تظاهرة شعبية تلبية لدعوة جبهة الخلاص الوطني تطالب بمقاطعة الاستفتاء المزمع تنظيمه في تموز القادم بشأن تغيير الدستور. ووصف المشاركون هذا الاستفتاء بغير القانوني ولا يمكن المشاركة فيه، مرددين شعارات مناهضة للرئيس التونسي قيس سعيد وتدابيره الاستثنائية. كما ندد المحتجون بمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري وبجميع محاولات السلطة لجعل المؤسسة القضائية في خدمة مصالح سعيد وأجندته الخاصة. صرح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن واشنطن لن تكون قادرة على حرمان موسكو من التصويت في الشؤون الدولية وإجباره على الامتثال للقواعد التي اخترعتها الولايات المتحدة. وقال لافروف أن الأمريكيين يحاولون عبثا تحقيق ما أعلنوا عنه منذ زمن طويل، وهو أن على روسيا أن تعرف مكانها وتلتزم به دون أن يكون لها حق التعبير عن الرأي. من جهة أخرى، دافع المستشار الألماني أولاف سولتش عن سياسة التعايش السلمي الذي أو التي انتهجتها أنجيلا ميركل حيال روسيا، وقال أن هذه السياسة لا يمكن أبدا أن تكون خاطئة. ختام النشر العناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يؤكد أن إيران وكازاخستان تتفقان على اعتبار التواجد الأجنبي مزعزعا لأمن المنطقة. استشهاد عامل فلسطيني برصاص جنود الاحتلال قرب جدار الفصل العنصري شمال الضفة المحتلة. وتظاهرات حاشدة في تونس تطالب بمقاطعة الاستفتاء المزمع في تموز القادم حول تغيير الدستور. السلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
معارج النور، دروس في شرح الصحيفة السجادية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم وأنتم تتابعون معنا شرح الصحيفة السجادية المباركة. دعاؤنا هو الدعاء 51 من أدعية الصحيفة الكريمة، وهو دعاء الإمام السجاد عليه السلام في التضرع والاستكانة. مضت مقاطع من هذا الدعاء وبقيت مقاطع أخرى، ووصلنا وإياكم إلى قوله سلام الله عليه:
ولولا إحسانك إلي وسبو نعمائك علي ما بلغت إحراز حظي ولا إصلاح نفسي، ولكنك ابتدأتني بالإحسان.
ولولا إحسانك إلي وسبوغ نعمائك علي ما بلغت إحراز حظي ولا إصلاح نفسي، ولكنك ابتدأتني بالإحسان. الإمام سلام الله عليه في بداية هذا الدعاء الكريم ذكر حمد الله وشكر الله كثيرا، وهنا أيضا في هذه الفقرة الكريمة هناك إشارة إلى هذا المعنى، يعني هذا المعنى الذي ذكره يرتبط بالمعاني الأولى التي سبقت في الفقرات السابقة والتي ملأها الإمام سلام الله عليه حمدا وشكرا لله تبارك وتعالى. لكن هنا في نفس المعنى يشير إلى زاوية أخرى من القضية، وهي أنه لولا النعم الإلهية ولولا ابتداء الله تبارك وتعالى للإنسان بالنعم لما وصل الإنسان إلى شيء. الكثير من الناس سواء في حياتهم الدينية أو في حياتهم الدنيوية تنتابهم حالة من الغرور، حالة من الانتفاخ في الشخصية، من التضخم في الأنا، عندما يصلون إلى شيء في الدنيا أو في الجانب الديني تراهم يتصورون أن ذلك المنصب أو تلك الحالة أو ذلك المقام الذي وصلوا إليه إنما هو آت من قبل أنفسهم وآت بجهدهم الخاص ولا علاقة له بالله تبارك وتعالى. كما نرى مثلا قارون يقول ذلك بصراحة عندما نصحه قومه وقالوا له اتق الله وأحسن وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك إلى آخره، آخر النصيحة التي نصح بها قوم موسى قارون، فلم يقتنع بذلك وأجابهم إنما أوتيته على علم عندي. يعني هذه الثروة الكبيرة، هذا المقام، هذه المنزلة التي حصلت عليها لا علاقة لها بالله تعالى، وإنما هذه ناتجة من جهودي الشخصية وإمكاناتي الذاتية. بعضهم هكذا يتصور. الإمام سلام الله عليه يعكس الصورة، يقول كلا، الإنسان في حياته الدنيوية وفي حياته الدينية لا يصل إلى شيء ما لم يأخذ بيده الله، ما لم يوفقه الله تبارك وتعالى، ما لم تصحبه العناية الإلهية. الله تبارك وتعالى إذا قطع حبله عن الإنسان، إذا قطع عنايته عن الإنسان، فهذا الإنسان لا يصل إلى شيء أبدا في الدين وفي الدنيا. ليس في الدنيا فقط، وإنما حتى في الدين، الإنسان المتقي، الإنسان الصالح، الإنسان الذي وصل إلى مرحلة في السلوك إلى الله عز وجل، هذا الإنسان عليه أن يعلم أنه لولا توفيق الله تبارك وتعالى لما وصل إلى شيء، لما صار تقيا، لما صار زكيا، لما وصل إلى هذه المراتب العليا من العرفان ومن السلوك إلى الله تبارك وتعالى. فإذا صحيح جهد الإنسان له مدخلية كبيرة، ولكن الإنسان مع جهوده مع إمكاناته عليه أن يتكل ويتكئ على قدرة الله، على حول الله وقوته، لأنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلى هذا المعنى يشير سلام الله عليه بهذه الفقرة، يقول ولولا إحسانك إلي وسبوغ نعمائك علي ما بلغت إحراز حظي ولا إصلاح نفسي. حتى في الجانب الدنيوي، إحراز حظي في الجانب الدنيوي وربما في الجانب الديني أيضا، وإصلاح نفسي، يعني أنا لما صرت تقيا، لما أقلعت عن الذنوب، لما مشيت على الصراط المستقيم، الواقع أنه لم أستطع أن أفعل ذلك لولا إحسانك إلي، لولا نعماؤك علي. ولولا إحسانك إلي وسبوغ نعمائك علي ما بلغت إحراز حظي ولا إصلاح نفسي، ولكنك ابتدأتني بالإحسان. إذن البداية ينبغي أن تكون من الله عز وجل، يعني بداية الخير، بداية السير في الصراط المستقيم، بداية السلوك إلى الله تبارك وتعالى، بداية الخير في الدنيا وفي الآخرة، لابد أن تكون البداية، لابد أن تكون الخطوة الأولى من قبل الله عز وجل، لأن الله تعالى من البداية إذا لم يوفق الإنسان ولم يهدي الإنسان ولم يعن الإنسان، الإنسان لا يستطيع أن يخطو الخطوة الثانية في كل شيء. ولهذا إخواني في باب التوبة القرآن الكريم يقول ثم تاب عليهم ليتوبوا. طيب هنا توبتان، تاب عليهم من أجل أن يتوبوا، ما معنى ذلك؟ وهل التوبة إلا توبة واحدة؟ العلماء يقولون لا، التوبة توبتان. التوبة الأولى من الله إلى العبد، والتوبة الثانية من العبد إلى الله. ثم تاب عليهم ليتوبوا، الله في البداية يتوب على الإنسان حتى الإنسان بعد ذلك يتوب إلى الله. كيف؟ يعني بالبداية الباري عز وجل لا بد أن يوفق الإنسان للتوبة حتى يستطيع الإنسان أن يتوب، وإلا كثير من الناس الله ما موفقهم للتوبة ولهذا لا يتوبون. من هنا الإنسان لا يقول سوف أتوب بعد سنة، سوف أتوب بعد شهر، سوف أتوب آخر عمري، لأنك لا تعلم، قد لا يوفقك الله للتوبة. إذن الخطوة الأولى من الله، التوفيق الإلهي في التوبة، في المغفرة، في الرحمة، في العروج إلى الله عز وجل، في السلوك إلى الله تبارك وتعالى، كذلك في الجوانب الدنيوية، إحراز الحظ في الدنيا، الرحمة الإلهية هي الأساس الابتداء من قبل الله عز وجل، وإذا لم يبتدئ الباري عز وجل عبده بالتوفيق فلا يصل الإنسان إلى شيء. نسأل من الله أن ينالنا توفيقه، والحمد لله رب العالمين.
كنتم وبرنامج معارج النور، قدمه سماحة السيد محمد الشوقي.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أحبتنا المستمعين في كل مكان، نحييكم أطيب تحية، وأنتم تتابعون حلقة جديدة من برنامجكم من سيرة الصالحين.
أحبة الإيمان، ولد الشهيد آية الله مرتضى مطهري عام 1919 هجري قمري في مدينة فرمان بمحافظة خراسان من عائلة علمائية، فأبوه الشيخ محمد حسين درس العلوم الدينية في النجف الأشرف، وبعد فترة من الإقامة في العراق والحجاز ومصر عاد إلى فرمان وساهم في ترويج معالم الدين الإسلامي وإرشاد الناس. كان عالما وزاهدا ومخلصا وتقيا، وبلغ مقامات معنوية رفيعة، ولزهده وتقواه دور مهم في بلورة الشخصية المعنوية للشهيد مرتضى مطهري. يقول الأستاذ مطهري في مقدمة كتابه قصص الأبرار بهذا الصدد: أهدي هذا الأثر الزهيد إلى والد العزيز الحاج الشيخ محمد حسين مطهري، والذي كان أول من أرشدني إلى طريق الصواب بإيمانه وتقواه وعمله الصالح.
نعم مستمعينا الكرام، إن آثار تديني كانت بادية على آية الله مطهري منذ نعومة أظفاره. تقول أمه في هذا الخصوص: كان في الثالثة من عمره يذهب أحيانا إلى إحدى الغرف ويقف مصليا، كما ينقل أنه كان يبدي اشتياقا شديدا وهو في الخامسة من عمره للذهاب إلى الكتاب. وفي إحدى الليالي وقبل الفجر تصور هذا الطفل أنه صباح، فأخذ دفتره وكتابه متوجها إلى الكتاب، وبما أن محل الكتاب كان مغلقا انتظر خلف الباب فغلب عليه النوم. وفي الصباح عندما يستيقظ والداه فلا يجدانه، وبعد البحث عنه يجدانه نائما خلف دار الكتاب. بدأ الفيلسوف مطهري بدراسة العلوم الدينية في سن العاشرة، كما توجه إلى مدينة مشهد المقدسة لإكمال دروسه الدينية، وبعد عامين أقدم رضا خان على إغلاق المدارس الدينية، فعاد الشهيد إلى مسقط رأسه وواصل دراسته الحرة لمدة سنتين.
وقد شهد الشيخ مطهري عام 1935 ملحمة مسجد جوهرشاد بمشهد، ففي عهد كبت رضا خان علت الصيحات واحتجاجات الناس بزعامة مراجع الدين ضد ممارسات رضا خان، ومن جملتها كشف الحجاب. وكان المنطلق مسجد جوهرشاد، إلا أنها قمعت بشدة من قبل رضا خان وارتكبت مجازر رهيبة. هذا الحدث السياسي ترك أثرا كبيرا على الأفكار الجهادية للشهيد. بعد فترة رغم وجود العلماء الكبار في الحوزة العلمية بمشهد، إلا أن صيت مدينة قم قد ذاع في الآفاق، مما جعل الشيخ مطهري يهاجر إليها. هذا في وقت كانت قد بلغت فيه محاربة رضا خان للحوزات العلمية ذروتها، والعلماء معرضون لأشد الضغوط. أجل، هاجر الشهيد مطهري إلى مدينة قم المقدسة وهو في سن 17 ودرس كفاية الأصول لدى آية الله السيد محمد داماد، والبحث الخارج لدى الآيات العظام السيد محمد حجة والسيد صدر الدين الصدر والسيد محمد تقي الخنساري، ثم استفاد من دروس الإمام الخميني قدس سره الشريف، وكان يعتبر الدراسة عند الإمام الراحل تعدت حدود علاقة التلميذ بالأستاذ، حيث كان الإمام يزوره دائما ويتحدث معه، فأصبح ذا تأثير كبير على تبلور شخصية الشهيد، كما درس الفقه والأصول عند آية الله العظمى البروجردي، كما تتلمذ الأستاذ مطهري عند العلامة محمد حسين الطباطبائي صاحب تفسير الميزان الذي كان له دور كبير في بلورة شخصيته العلمية والروحية، كما درس عند أساتذة آخرين أيضا.
نعم مستمعينا الكرام، كل هؤلاء كان لهم دور وتأثير رئيس في بلورة شخصيته المعنوية والعلمية، وكان للإمام الخميني النصيب الأوفر، حيث درس الشهيد مطهري وتتلمذ عنده أكثر من الأساتذة الآخرين. فالإمام الراحل بدأ بتدريس خارج الفقه والأصول في إطار خاص بطلب من الشيخ مطهري، وإضافة إلى درس خارج الأصول درس الشهيد شرح المنظومة لملا هادي السبزواري وجزءا من الأصفار، وكان يتمتع بذكاء وافر واستعداد كبير وسعي مضاعف، بحيث تخطى المدارج العلمية بسرعة ونال الاجتهاد في العلوم النقلية والعقلية. أيها الإخوة والأخوات، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تتابعون هذه الحلقة من برنامجكم من سيرة الصالحين.
نعم مستمعينا الأكارم، بعد 10 سنوات هاجر آية الله مطهري من مدينة قم المقدسة إلى طهران، وانشغل بالتدريس في الجامعة وتأليف ونشر المعارف الإسلامية. أجل، لقد أصبح الشهيد صاحب رأي في العلوم الإسلامية من قبيل التفسير والفقه وأصول الفقه وأصول الدين والفلسفة الشرقية، وكانت مؤلفاته مفيدة وقيمة جدا لجيل الشباب الباحثين، وللشهيد مطهري مساع حميدة في التعريف بالإسلام الأصيل، وكذلك كفاح وجهاد الإمام الخميني، وكان ضمن العلماء الأعلام والمثقفين الذين اعتقلوا من قبل الشاه الجائر ومن أنصار الثورة الإسلامية الأوفياء، ومن خصوصياته أنه لم تؤثر عليه أجواء طهران المتلاطمة آنذاك، فبقي في خلوصه وصفائه وبساطته وأخلاقه ومعنويته، ويا لها من فضيلة عظيمة أيها المستمع الكريم ألا تؤثر الأجواء سلبا على الإنسان، بل يترك هو آثارا إيجابية في المحيط الذي يعيشه، كما أن من خصوصيات آية الله مطهري الالتزام بأحكام القرآن الكريم السامية والعلاقة الكبيرة بالذكر والدعاء والتهجد.
نعم أيها الإخوة والأخوات، بدأ الشيخ مطهري بالتدريس في الحوزة العلمية بقم المقدسة إلى أن نال لقب الأستاذ هناك، وأصبح من الأساتذة المعروفين فيها، ومن جملة الكتب التي درسها المطول في البلاغة لسعد الدين التفتازاني وشرح المطالع في علم المنطق وشرح تجريد الاعتقاد في علم الكلام لخاجة نصير الدين الطوسي، والرسائل في علم الأصول للشيخ الأنصاري، والمكاسب في الفقه للشيخ الأنصاري، وكفاية الأصول للأخوند الخراساني، وشرح المنظومة للملهادي السبزواري.
نعم مستمعينا الأكارم، هذه الكتب تعتبر الدروس الأصلية والتخصصية في هذه الحوزة العلمية، والتي كانت تدرس خلال دورات مختلفة، وهي ذات مستوى عال في العربية والفقه والأصول والكلام، وفهمها وتوضيحها وتدريسها أمر صعب ليس باليسير، ورغم أن الذين درسوا هذه الدروس قد يكونون قد استوعبوها، إلا أن تدريسها يتطلب شروطا خاصة لا تتوفر عند كل شخص. أما في طهران وبعد أن هاجر إليها، كان أحد شؤونه الرئيسية هو تدريس العلوم الحوزوية، فقد كان لسنوات عديدة يدرس كل يوم بعد صلاة الصبح في مدرسة مروي. ومن جملة الكتب التي درسها شرح المنظومة للسبزواري والشفاء لابن سينا.
مستمعينا الأفاضل، لقد اهتم الشهيد مطهري بالشؤون المعنوية، وعلى هذا الأساس كان ينتخب أساتذته. نتج هذا عن التوفيق الإلهي، حيث كانت التربية الأسرية طيبة كريمة مباركة، وكان هذا الاهتمام مرافقا للتهجد وإحياء الليل بالعبادة.
وأخيرا نال الأستاذ مطهري فيض الشهادة العظيم، وذلك بعد أن أطلق عليه الرصاص بأمر من أعداء الثورة الإسلامية في إيران. فهنيئا له وسام الشهادة الرفيع والباقيات الصالحات في نشر معالم الدين الحنيف ومعارف الإسلام الوضاء.
مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامجكم من سيرة الصالحين.
إلى اللقاء والسلام عليكم.
لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا، تباركت تعطي من تشاء وتمنع، إلهي وخلاقي وحرزي وموئلي، إليك لدى الإعثار واليسر أفزع، إلهي لئن جلت وجمت خطيئتي فعفوك عن ذنبي أجل وأوسع، إلهي إلهي لئن أعطيت نفسي سؤلها فها أنا في روض الندامة أرتع، إلهي إلهي ترى حالي وفقري وفاقتي وأنت مناجاتي الخفية تسمع.
يا من يرجى للشفاعة حيث لا أم ترجى للنجاة ولا أبوه، يا فارج الكرب العظام، وواهب المنن الجسام، يا فارج الكرب العظام، يا فارج الكرب العظام، وواهب المنن الجسام، يا فارج الكرب العظام.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجر الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوب ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن علي حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه
من صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نقدم
من عظمت إسلام عظمت ملة إسلام استقلال مملكة إسلام عظمت ممالك إسلامي عظمت ملت های إسلام در هر جا هستند عظمت ملت ها و کشورهای اسلام در هر جا هستند از خدای تبارک و تعالی مسئلت می کنم
من فکر الامام الخمینی
تأملات في المواقف الفكرية للإمام الراحل قدس سره الشريف.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج من فكر الإمام الخميني، حيث نستعرض مختلف الجوانب السياسية والفكرية للإمام الراحل والأبعاد التي تضمنتها تجربته الشخصية في هذه الجوانب. وفي هذه الحلقة من البرنامج أعزائنا المستمعين، نتناول موضوع جعل الإمام مبدأ التوحيد الإلهي أساسا ومنطلقا لحركة النهضة والتغيير. مستمعينا الكرام، كان الإمام الخميني رضوان الله عليه يحمل مفهوما للتحرك والنهضة، ويطمح إلى إنجاز مشروع للتغيير يتجاوز في حدوده وآفاقه جميع المفاهيم والمشاريع البشرية الضيقة التي تحصر مفهوم النهضة ومشروع التغيير في أفضل الأحوال ضمن حدودهما الاجتماعية والسياسية الدنيوية المؤقتة، والتي لا تتسع لاستيعاب كل آفاق الوجود الإنساني، لأن مشاريع التغيير والنهوض التي لا تأخذ في اهتمامها غير تغيير وتطوير الأبعاد الدنيوية للإنسان تبقى في واقعها وحقيقتها مشاريع ناقصة ومبتورة، إن لم تكن مشاريع خاطئة أو مشبوهة لا تؤدي إلى نتيجة، حيث إنها تنطلق من مفاهيم خاطئة وتصورات مغلوطة عن حقيقة النفس الإنسانية، ولا تنظر إلى البعد المعنوي وتصبو له هذه النفس الإنسانية من سمو وتعال في مجالات أخرى هي الأهم في الكشف عن حقيقة الوجود البشري وقدرته على الارتقاء إلى المستويات العليا التي تتجاوز حدود وإمكانيات كل المخلوقات الأخرى. أيها الأخوة والأخوات، من هذا الأساس والمنطلق لا يحصر الإمام الخميني الراحل مفهوم النهضة والتغيير ضمن أبعادهما الدنيوية الضيقة، وإن أخذت عند البعض من الحركات التغييرية سعة في الآفاق الاجتماعية والسياسية، وإلا فإنها رغم ذلك كله تبقى غير مكتملة في رأي الإمام، ما دامت تغفل عن توجيه الإنسان إلى الاهتمام بالبعد المعنوي والديني من وجوده وحياته. ولذا نجد أن الإمام الخميني رضوان الله عليه يرفض اعتبار العامل المادي العامل الأساس الذي ينبغي أن يدفع الإنسان ويحركه في طريق النهوض والتغيير، ففي رأيه أن أولئك الذين يعطون كل قيمة للمادة ويعتبرون الاقتصاد هو الأساس لكل شيء لا يدركون معنى الإنسان حقيقة، فالإنسان لا يضحي بكل شيء من أجل المادة، وهذا معناه أن الأساس هو مبدأ التوحيد عنده، والأساس هو العقائد الإلهية الحقة، وليس الأساس هو مجرد أن يشبع بطنه. فالذين يزعمون أن الاقتصاد هو الأساس يحطون من قيمة الإنسان ويسقطون الإنسان في معنى وحدود إنسانيته. مستمعين الأفاضل، حينما يعتمد الإمام الخميني طيب الله ثراه القيم والمبادئ وعلى رأسها مبدأ التوحيد أساسا ومنطلقا في حركة التغيير والنهوض، ويرفض اعتبار الاقتصاد والدوافع المادية أساسين مقبولين على المستوى الأخلاقي في هذه الحركة التغييرية، فذلك يعني أن التصور الذي يحمله الإمام للسلطة السياسية ودورها ووظيفتها في حياة الإنسان والمجتمع لا يمكن أن يبقى رهنا بمحاسبة السلطة السياسية عن مسؤوليتها تجاه المواطن، لأنها ليست مسؤولة فقط عن توفير السكن والغذاء لهذا المواطن. إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج من فكر الإمام الخميني، ملتقانا بكم في حلقة أخرى إن شاء الله، وحتى ذلك الوقت نتمنى لكم الموفقية والخير، ونترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أحبتي إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. عند 9 تماما تقدم لحضرتكم نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. في الساعة 9:12 يأتيكم برنامج إيران اليوم. شرفات زاهرة في الساعة 9:45. عند 10 تماما نشرة إخبارية مفصلة أخرى مع مجموعة من التقارير. اليمن، التصدي والتحدي في الساعة 10:15. عند 11 تماما صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. في الساعة 12 يقدم لحضراتكم قسم الأخبار حصاد المساء في 25 دقيقة. فضاءات أدبية تستمعون لها عند 12:25. وقفات مع شعر الثورة الإسلامية في الساعة 12:48. عند 1 تماما تأتيكم المحاضرة الإسلامية، يلقيها على مسامعكم سماحة السيد الآصفي، موضوعها حرمات الله سبحانه وتعالى. تلاوة مختارة من آية الذكر الكريم عند 1:55. في الساعة 12:07 من حكم نهج البلاغة. من أجل حياتك في الساعة 12:18. عراق الرافدين يقدم لحضراتكم في الساعة 12:31، وعند 3:01 صفحات من التاريخ. شكرا لكم وإلى اللقاء.
الصلاة عليك يا رسول الله.